بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفق في هذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 12. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، أو باب في الشفاعة. هذا الباب أفرده المصنف في ذكر عبادة عظيمة خص الله بها نفسه، وهي الشفاعة، أن الله تعالى هو الذي تطلب منه الشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة أن تدعو الله تعالى بأن يشفع فيك من أكرمهم الله تعالى من الأنبياء يوم القيامة، فلا أحد يشفع ذلك اليوم إلا من أذن الله تعالى له ورضي عنه. فالشفاعة المثبتة هي التي لا تكون إلا بإذن الله تعالى. والشيخ أورد هذا الباب في هذا الموضع ليبين أن المشركين الذين عبدوا الأصنام، الحجارة والأشجار وغيرها، كانوا يعظمون الله تعالى ويقرون له بالربوبية، إلا أنهم يجعلون معه شركاء، ومن ذلك أنهم يعبدون هؤلاء الشركاء، فعبدوا الأصنام وعبدوا الأحجار وعبدوا الأشجار وغير ذلك، كما يفعل أضرابهم من الناس في هذا الزمان ممن يعبد القبور ويعبد الأولياء وغيرهم. وإذا قيل لهم: لما تعبدون هؤلاء؟ ما ينفعونكم، ما يضرونكم؟ قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله ويشفعوا لنا بقبول أعمالنا وبجلب الخير لنا وبدفع المضرة عنا. وهذا قول باطل، لأنهم قاسوا شأن الله بشأن الملوك في الدنيا، فإن الملوك في الدنيا بقصور علمهم وضعف قدرتهم وحدود سلطانهم، فإنهم يحتاجون إلى من يشفع لرعيتهم في بعض مسائل مما لا يطلعون عليهم بقصور علمهم. والسلاطين والملوك في الدنيا يستشفع عندهم بأمور الدنيا لمن أذن له ومن لا يأذن له، فهذا قياس باطل. فإن الله تعالى هو صاحب الشفاعة العظمى والشفاعة التي لا تكون إلا بإذنه ولا لأحد يشفع في يوم القيامة في أمر إلا بعد أن يأذن الله للشافع والمشفوع عنه ويرضى عنهم. فباب الشفاعة باب عبادة عظيمة. وظل من ظن أن هذه الأصنام أو هذه القبور أو هؤلاء الذين يعبدون من دون الله أنهم يكون لهم شأن في ذلك اليوم، فالشأن لله تعالى. بل أن الأنبياء والملائكة لا يشفعون إلا بعد إذن الله تعالى وبعد رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع. فأورد هذا الباب العظيم. والشفاعة لغة هي من شفع يشفع، أي جعل الشيء اثنين، والشفع ضد الوتر، قال تعالى والشفع والوتر. ومن حيث الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. أورد الشيخ الأدلة في هذا الباب لبيان هذا الأمر العظيم، قال وقول الله تعالى أو وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر أي أخبر وأعلم، والنذارة تكون في التخويف، يعني إنذار وإبلاغ مع تخويف. وأنذر به أي بالقرآن، تنذر من؟ قال الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون ما قد يقع لهم يوم الحشر ويوم الحساب، فيجتمعون يريدون من يشفع، يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي يوم القيامة، فيستشفعون ولا شفيع لهم إلا من أذن الله له. قال ليس لهم من دونه أي ليس لهم من ناصر ولا شفيع ولا مؤذن بالشفاعة من دون الله، ليس لهم أحد، لا ولي ولا نبي ولا شمس ولا قمر ولا ملك ولا مقرب، إلا من أذن الله له، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فالله هو الذي يملك الشفاعة لذلك اليوم، لا يملك أحد كائنا من كان. فمن أذن الله له شفع وشفع، ومن لن يأذن فلا شفاعة له. ولذلك أورد الدليل الآخر، قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا، في هذا دليل على أن الشفاعة كل الشفاعة بكل أنواعها مجتمعة هي لله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يشفع إلا لمن أذن الله له، ومن لم يأذن له الله تعالى فلا شفاعة له. تجتمع الخلائق كلها في ذلك اليوم فيطلبون الشفاعة من الأنبياء، ولا سيما الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى. فيجتمع الخلائق في المحشر وينالون من الغم والكرب ما يتمنون لو حتى وردوا على النار، فيجتمعون ويستشفعون بأبيهم آدم عليه السلام أبو البشرية وأول الأنبياء، فيقولون يا آدم اشفع لنا. فيمتنع عن تلك الشفاعة العظمى فيقول لست لها، اذهبوا إلى أول رسول نوح عليه السلام، فيذهبون فيقول لست لها فيذكر ذنبا، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فيقول لست لها ويذكر ذنبا، اذهبوا إلى موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام فيذهبون إليه يقول لست لها ويذكر ذنبا، اذهبوا إلى عيسى روح الله عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى عيسى ويقول لست لها ولا يذكر ذنبا، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيشفعه الله تعالى، وسيأتي معنا ذكر ذلك في هذا الباب. إذن هذه الشفاعة العظمى وغيرها من الشفاعات التي سيأتي ذكرها كلها لا تكون إلا بإذن الله. ولذلك قال في الشاهد الثالث وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد، هنا استفهام نفي، من هذا مع التحدي، من هذا الذي يشفع من دون الله تعالى؟ لا أحد كائنا من كان، فلا يشفع إلا من أذن له الله، فإذا أذن الله تعالى لمن شاء شفع وشفع في ذلك اليوم العظيم. وهكذا كل من استعان بغير الله تعالى في الدنيا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مستشفع شفاعة منفية وفيها شرك، لأن هذا الذي تستشفع به أو تستنجد به لا قدرة له، كأن يكون ميتا أو غائبا بعيدا عنك لا يسمع، هذا لا يجوز، هذا تضرع وشفاعة ودعاء لمن لا يستجيب ولا يسمع، وهذا من الشرك. وإنما تستشفع في الدنيا لمن يستطيع إنقاذك ويعينك وهو قادر ويسمع، كأن تكون غريقا في بحر أو في نهر أو في بئر وهناك من يسمعك تقول يا فلان انقذني ويأتي انقذك، هذه شفاعة مثبتة. وعلى الإنسان يتنبه من هذه المسألة العظيمة ويتدخل في الشفاعات أيضا. ولذلك أورد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قواعد الأربع ذكر هذه الشفاعات، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالشفاعة المثبتة هي لله يوم القيامة، ليس لأحد كائنا من كان إلا من أذن الله له، فمن أذن الله له شفع، ولا يأذن الله إلا لمن يرضى ممن يشفع ومن من رضي عنهم ممن يشفع فيه. والشفاعة هنا إنما هي إكرام للشافع، وإلا الله تعالى قادر أن يدفع الضر ويجلب النفع للعبد هذا دون أن يشفع له، لكن فيه بيان كرامة هذا الذي يشفع كالأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، يكرمهم الله تعالى ذلك اليوم ويظهر منزلتهم فيجعلهم يشفعون، فهي كرامة لهؤلاء ومنزلة لهم عظيمة، وإلا فالله قادر على كل شيء. ثم ذكر في الشاهد الرابع قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم، أي عدد كبير من الملائكة، عدد لا يحصى ولا يعد إلا الله، لا يعد ولا يعد إلا الله، ولا يعلم بعد إلا الله، لا تغني شفاعة أحد منهم وهم كثر إلا إذا أذن الله، إلا من بعد أن يأذن الله. طيب إذا كان هؤلاء الملائكة بهذه الأعداد العظيمة لا يشفعون ولا يقدرون على ذلك، فما بالك بحجارة أو أشجار أو أموات من هذه الضلالات؟ هذا من طمس العقول هذه التي لا تعي ولا تعرف، قد طمس الكفر على هذه القلوب والعقول فلا تعي أبدا. كيف تستشفع من حجارة أو من شجر أو مدر أو حجر أو قبر أو شمس أو غير ذلك. هؤلاء ملائكة عظام لهم منزل عظيم عند الله تعالى لا يشفعون إلا بإذن، وهؤلاء أنبياء ورسل لا يشفعون إلا بإذن الله تعالى. فتحصل من هذا أن هذه العبادة العظيمة الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وهي خاصة بمن أذن الله لهم رفعة له ومنزلة عالية ذلك اليوم العظيم. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، لا تغني أي لا تنفع، لا ينفعون أحد ولا يضرون أحد، لأنهم عباد وليس لهم في ذلك الأمر شيء. لا تغني شفاعتهم شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي تعم أي شيء، ما لهم شيء أبدا في الشفاعة. ثم قال إلا لمن أذن، إلا من بعد أن يأذن، إلا من بعد أن يأذن الله، هنا بعد إذن الله. فالله تعالى يأذن لمن شاء من الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والأخيار والأرحام والسقط وهكذا لمن شاء الله تعالى يرضى. فإذا رضي الله تعالى عن الشافع وعن المشفوع أذن للشافع أن يشفع للمشفوع. هذا لا يكون إلا بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم ذكر في قوله في الشاهد الخامس قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الآيات قل ادعوا أمر لهم فيه التحدي والتعجيز، ادعوا يعني احضروهم خلوهم ادعوا سألوهم الآن يفعوكم هل ينفعونكم؟ لا والله ما ينفعونكم مهما دعوتموهم، لأنهم لا يسمعون ولا يعون. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فإنهم أموات وهذه حجارة ما تسمع ولا تعي، لو حتى سمعت ما استجابت لأن غير ما دون لها أن تستجيب. ويوم القيامة يوم البعث والنشور هذه الأحجار وهذه الملائكة التي تعبد والذي يعبدون يتنكرون لا يقول الله ما عرفنا هؤلاء ولا أقررنا لهم بشيء من هذا ولا نحن فيهم إنما نحن براء منهم ما يفعلون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يقولوا هؤلاء كفرة قد أشركوا بالله تعالى لم نقر به ولا نعرف بهذا نحن، ويتبرؤون منهم. ويوم القيامة يكفرون بشركهم ولا ينبئك عن مثل هذه الأمور إلا خبير وهو الله تعالى سبحانه جل في علاه. فهؤلاء لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هنا صغار النمل تضرب مثل للقلة، مثقال ذرة وهي للمبالغة في الصغر. لا يملكون مثقال ذرة، وقوله ما لهم فيهما من شرك أي ما لهؤلاء الذين تدعون من أحجار وشمس وقمر وشجر وقبر وغير ما لهم شيء، لا لهم في السماوات ولا في الأرض، ما عملوا شيء لا هم ممن خلق هذه الأمور التي خلقها الله تعالى وهو الواحد في ربوبيته الواحد في أوليته، فليس لهم في ذلك شيء، لا لهم من شرك يعني شاركوا الله فيه، ولا لهم أيضا من ظهير أعان الله عليه والله غني عن العالمين هكذا، وما له منهم من ظهير، والأمر لله في كل الأحوال. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما يصير هذه الأمور كلها لله تعالى، وهذه أمور عظيمة. فنفى الشهادة، فنفى الشفاعة هذه التي هي الضلال والكفر والشرك وإنما أتت من جهلهم وطمس قلوبهم بالكفر وأظلمت هذه القلوب وما عرفت الحق ولا استجابت للأنبياء والرسل واستنارت بما جاءوا به من وحي الله تعالى وأمري لهم بالعبادة له وحده سبحانه الذي أقروا له بالربوبية ينبغي أن يقروا له بالألوهية وحده دون غيره. ثم ذكر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أبو العباس, أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام, قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون, فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. هذه تفسير الآية التي بنى. ولم يبق إلا الشفاعة, فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب الخالق, كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة, أي التي يظنون أنه سيشفع لهم بها أحد من دون الله ودون إذن الله من حجر أو مدر أو ملك أو غير ذلك, هذه شفاعة منفية لا أصل لها وهي الشرك بعينه. إلى أن قال كما نفاها القرآن وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يأتي يسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا, إن النبي يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال لها ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وذكر الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدافعها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا, فهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي يعطى له ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام الذي ندعو له به عند بعد كل أذان, هذا هو المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. وقال أبو هريرة له, أي وقال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك, أي يا رسول الله من من الخلائق يوم القيامة يسعد بشفاعتك؟ هكذا قال أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يسأله, فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم. هذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل لأنه كان ملحاحا في هذه الأسئلة متطلعا للعلم النافع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد ظننت أن لا أحد يسألني إلا أنت, فسأله هو رضي الله عنه فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, يعني قال لا إله إلا الله تعالى متلفظا بها عالما بشروطها عاملا بها لفظا وقلبا, قال لا إله إلا الله من قلبه أي دون رياء دون نفاق, وهي كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله التي استكبر أهل الكفر عندما قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. الله المستعان, هكذا أنكروها كره الكفر قديما وحديثا وفي كل العصور. فهذه الكلمة العظيمة التي من قالها مؤمنا بها موقنا بها بلسانه وقلبه وجوارحه نال الشفاعة ذلك اليوم, نال الشفاعة العظمى وما دونها ودخل الجنة وإن كان عليه من الذنوب العظائم ما كان, طالما أنه مات على هذه الكلمة العظيمة التوحيد فإنه يشفع, يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام, فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الجنة من النار من كان في قلبي أدنى 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 من ذرة عليه الصلاة والسلام في شفاعات عدة يشفع أولا في خروج أهل الكبائر من النار ثم يعود فيشفع ويذل له ثم يعود فيشفع ثم يذل ثم يعود فيه أربع شفاعات حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تكون الشفاعة لله تعالى. يقول الله تعالى شفع الأنبياء شفع المرسلون شفع الملائكة شفع شفع وبقي شفاعة الواحد الأحد سبحانه فيقبض قبضة في النار فيخرج من كان من أهل التوحيد من بقي فيخرجهم إلى الجنة. وهذا الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة ونازع فيه وخالف وشدد وأنكر أهل البدع والضلال كالخوارج وكالمعتزلة الذين يقولون من دخل النار فإن يخلد فيها خلودا أبديا سرمديا. نسأل الله سلامة والعافية. والشفاعات التي ذكرت في السير وفي كلام أهل العلم فهي كثيرة. قسم أهل العلم الشفاعة إلى قسمين رئيسيين: الشفاعة الخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أنواع، الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي ذكرنا في آنف حديثنا والتي تدافع الأنبياء، الثانية شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوها، هذه شفاعة خاصة برسول الله الجنة بعدما يمر أهل الإيمان من الصراط وينجون فيكون في جسر بين الصراط والجنة فلا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أول من يشفع من يقرع باب الجنة ويفتى له الرسول عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم بدخول الجنة، هذه الشفاعة الثانية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة الخاصة به عليه الصلاة والسلام في عمها أبي طالب أن يخفف عنه العذاب ولا يشفع لأحد من أهل الكفر إلا ذاك الرجل لمقامه العظيم ونفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ومع ذلك لا ينجو من النار بل يوضع في ضحضاح من النار يكون أسفله أسفل عليه من النار ما يغلي به دماغه فيرى أنه لا أكثر عذابا في النار مثله. إذن هو يعني يخفف عنه العذاب ولا يلغى عنه العذاب، ومع ذلك يرى أنه أشد الناس عذابا وغيره من أهل النار من أهل الكفر والنفاق لا يشفع لهم. فالكفار في النار والمنافقون في الدرك الأسفل منها، نسأل الله السلامة والعافية. أما القسم الثاني من الشفاعة فهي الشفاعة العامة لنبينا عليه الصلاة والسلام والجميع الأنبياء ولجميع المؤمنين، فهم يشفعون شفاعة أولى وهي الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفعون في ذلك أن لا يدخلها. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه، كل مؤمن يشفع بذاك الدعاء، والأنبياء يشفعون لأقوامهم والصالحون لصالحيهم وجيرانهم وأهلهم والصديقون والشهداء كل هؤلاء يشفعون، والملائكة كل هؤلاء يشفعون. هؤلاء يشفعون ماذا؟ في من قد كانوا استحقوا النار فلا يدخلوها بشفاعة هؤلاء اللي ذكرنا. الثانية الشفاعة في من دخل النار وقد دخل النار، يشفعون هؤلاء في إخراجه من النار إلى الجنة. والشفاعة الثالثة في رفع درجات من في الجنة درجات أعلى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك كما في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله دعا له: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، فدعا له أن يرفع الله مقامه في عليين. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يشفع على فيقوم على قبره 40 رجل كما ذكرنا آنفا يشفعون له. فهذه شفاعات كلها ثابتة بإذن الله تعالى، وكل هذه الشفاعات كما ذكرنا آنفا لا تكون إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول الرضا عن الشافع وإكراما له، الثالث الرضا عن المشفوع وإنجاء له رحمة من الله تعالى به. فإذا أذن الله تعالى للشافع في المشفوع ورضي بذلك أذن بالشفاعة فحصلت الشفاعة لهؤلاء كما جاء في هذا الباب العظيم، وهي خاصة لمن؟ لأهل التوحيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. نعم بالإذن، لا بد من إذن الله فيها، ولا تكون لمن أشرك بالله البتة، لا تكون، ما من مشرك إلا هذا الذي ذكرنا وهو أبو طالب بحد أنه لا يخرج من النار أيضا. قال: وحقيقة أن وحقيقته أي حقيقة هذه الشفاعة، هذه الشفاعة لأهل الإخلاص، حقيقة الإخلاص أن الله سبحانه هو الذي تفضل على أهل الإخلاص الذي أخلصوا في هذه الكلمة العظيمة إيمانا بها وإدعانا وإقرارا، لأنهم خلقهم لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقالوا وعبدوا الله تعالى، فحق لهم أن ينجيهم من النار. وهو الذي تفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. إذن الشفاعة هنا إذن من الله تنفع الذي شفع فيه. قال: يكرمه الله وينال المقام المحمود. الذي يكرمه الله يكرم النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله في مقام محمود، فيأذن له بالشفاعة العظمى والشفاعة الأخرى إكراما لهذا النبي الكريم ثم الأنبياء غيرا هكذا. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك، التي هي قال دندن بها للشرك، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا أو لأنهم يشفعون لنا، كل هذه شفاعة منفية. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع مما جاء في الصور التي في الآيات التي معنا، وقد بين النبي إنها لا تكون إلا لأهل الخاص والتوحيد. انتهى كلامه والحمد لله. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، ننظر إذا كان هناك أسئلة لإخواننا من إما الهمة نجيب على ما تيسر بإذن الله تعالى. حفظكم الله جميعا. هنا يقول السؤال الأول: ما السبب الذي جعل أهل البدع لا يعملون بأحاديث الشفاعة الصحيحة؟ هؤلاء قليل علم، جهلة، لا يعظمون السنة، وإنما يتتبعون المحدثات والبدع والافتراعات من عقولهم. لما ضلوا الأخذ بالسنة الصحيحة والعمل بها ضلوا الطريق، فأحدثوا من عقولهم تعبدات ليس لها دليل. فأهل البدع لا تسأل عن بدعهم، أسأل الله السلامة والعافية. السؤال الثاني: وهل الأفضل إكثار الصفوف عند الصلاة على الجنازة أم إتمام الصف الأول وإن كان طويلا؟ ذكر أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصف الصحابة إذا صلوا على جنازة 3 صفوف، ذكر بعض أهل العلم هذه الأمور. فيعني الإكثار من العدد لا شك فيه خير عظيم، وقد مر معنا في الدرس من شفع له 40، لكن 40 من أهل التوحيد، الله المستعان، وهذا أمرها ليس باليسير. قال بعض أهل العلم: التوحيد الخالص، كان عندهم توحيد خالص لا عندهم شرك أكبر وأصغر. والذي ينبغي إكثار العدد وجعل من صلى ثلاث صفوف كما ذكر بعض أهل العلم. السؤال الثالث يقول: هل غير المصلين تشملهم الشفاعة؟ غير المصلين، إيش غير المصلين تقصد؟ أما الذي لا يصلي فهذا كافر، والأدلة متواترة عن الصحابة رضي الله عنهم أن من لا يصلي فهو كافر. أما الذي يقول أنه إذا كان يعني ما يصلي فأنه فيها آيات وأحاديث، أهل العلم منهم من يقول هذا إذا لا فرق بينه وبين الجاحد، الجاحد والذي تارك الصلاة ما فرق بينهم. ولذلك يقوى قول من قال أن من ترك الصلاة كليا فإنه كافر من أهل النار، والمسألة خلافية بين أهل العلم. ولكن الذي عليه علماؤنا كالشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ومن تعلمنا على يديهم أن تارك الصلاة الذي لا يصلي هذا كافر ولا ينال من الشفاعة شيء. نعم. السؤال الرابع يقول: أريد معرفة كيفية التيمم بالتفصيل، وهل ضرب التربة والحجر ضربة واحدة أم أكثر؟ التيمم هو أن يضرب يعني بالنية أولا، ينوي ثم يضرب بكلتا يديه كفيه الأرض، ثم يمسح على وجهه وعلى كفيه اليمين باليمين واليسار باليسار الكفين. هذه هي كيفية التيمم، وإن شاء الله معنا مدارسة يوم السبت القادم سيكون فيها تفصيل في هذا الباب بإذن الله تعالى. السؤال الخامس يقول: هل من قتل نفسه تشمله الشفاعة؟ نعم، هو مؤمن ولذلك نصلي عليه وندفنه مع المسلمين ولا يدرى بحاله، وجاءت الأحاديث أنه يعذب يوم القيامة في النار، يعذب في النار بما قتل بنفسه برات وكرات، ولكنه مع ذلك لا نقول بكفره، الله أعلم بحاله. فإن كان يعني قتل نفسه وهو كافر فهو مع أهل النار خالدا مخلدا، وإن كان دون ذلك فتلحق الشفاعة بإذن الله تعالى. السؤال السابق يقول: أنا أعمل في مسلخ البلدي وقت صلاة الصبح دائما، والمسجد يبعد عن العمل 1 كيلومتر، لا أستطيع الذهاب إلى المسجد وأصلي وأنا 4 من الإخوة في العمل جماعة. بارك الله فيك، هذا عمل لا خير فيه اللي يجعلك تغادر صلاة الفجر كل يوم، إيش من عمل هذا؟ أخي أنت ما خلقت لهذا العمل، أنت خلقت لعبادة الله الأولى، فقدم العبادة أولا. يعني لو كان هذا يوم أو يومين أو أحيانا المسألة فيها نظر، لكن كل يوم صلي إلا في المسلخ وما معك إلا 4 وبعيد المسجد وترك المسجد وتبتعد عنه، لا يا أخي شوف لك عمل غيره يا أخي بارك الله فيك. السؤال الأخير: وهل الشرك مانع من الشفاعة وإن كان الشرك في الألفاظ؟ يا أخي الشرك معلوم، الشرك لا تقول لي شرك ألفاظ وشرك، الشرك شرك معلوم، قد يكون باللفظ وقد يكون يعني الذي يسب الله هذا لفظ، وإن صلى وإن صام ما نفعه شيء، هذا مشرك هذا. والذي يسب الإسلام يتنقص الإسلام هذا أيضا مشرك. فالشرك شرك باللفظ أو بالفعل، فمن وقع في الشرك لا يدخل الجنة البتة ولا ينال الشفاعة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.